الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، هذا هو الدرس السادس من كتاب الجمعة من صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، قال رحمه الله: باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان وغيرهم؟ وقال ابن عمر: إنما الغسل على من تجب عليه الجمعة. هذا هو الصحيح، أن الغسل إنما يكون على من وجبت عليه الجمعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من جاء منكم الجمعة فليغتسل، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: على كل محتلم رواح، على نعم، وعلى كل من راح الجمعة الغسل. فمن شهد الجمعة من الرجال أو النساء تعين عليه الغسل، ومن لم يشهد الجمعة فإن اغتسل فهو أفضل، لحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حق على كل مسلم أن يغتسل في كل 7 أيام يوما يغسل فيه رأسه وجسده. قال: حدثنا أبو اليمان وهو الحكم ابن نافع الحمصي، كان إذا دخل المبتدعة حمص توقف عن التحديث، ومثله محمد ابن يوسف الفريابي، جاء إلى مجلسه قوم من المرجئة فقال: قوموا عني لا أحدث حتى تخرجوا، ثم حدثت منهم توبة فحدثهم. قال: أخبرنا شعيب وهو ابن دينار، وله قصة مع سفيان الثوري مذكورة في عقيدة سفيان، وهو أنه قال: يا سفيان، اكتب لي عقيدة ألقى الله بها، فإذا سألني الله عز وجل من أين لك هذا أقول حدثني بها سفيان. فكتب له عقيدة السلف أصحاب الحديث، وكان من ضمنها: يا شعيب، لا ينفعك ما حدثتك حتى تعلم أن الإسرار بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة أفضل من الجهر بها، وحتى ترى الصلاة في النعال، مخالفة لأهل البدع. عن الزهري: أبو بكر محمد بن مسلم بن عبيد الله، قيل بأن عبد الملك بن مروان قال له: من الذي تولى كبره منهم؟ قال له: عبد الله بن أبي. فقال عبد الملك بن مروان: كذبت. قال: أنا أكذب لا أم لك، والله لو نادى مناد من السماء أن الكذب حلال ما كذبت. قال: حدثني سالم بن عبد الله أحد الفقهاء الذين دارت عليهم الفتوى في زمنه، سيد من سادات التابعين، عن سيد من سادات الصحابة، أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من جاء منكم الجمعة فليغتسل. وهذا لفظ عام يشمل الرجال والنساء. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك ابن أنس الأصبحي، والآن يقولون الصبيحي، ما أدري كيف هذا، النسبة إلى الصبيحة في زمان كان الأصبحي، والآن قلبوها إلى الصبيحي. أين أخونا أبو الخطاب؟ ما رأيك أنت صبيحي؟ نعم، ما ندري، المهم أنه أصبحي من اليمن. وأيضا البيضاني، النسبة الحقيقية إليهم ماذا يا أبا علي؟ البيضاوي والصنعاوي وهكذا، لكن ما أدري، كأن الناس استخدموا بعض الاصطلاحات الدارجة بينهم. عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري سعد بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم الفراهيدي قال: حدثنا وهيب وهو ابن خالد قال: حدثنا ابن طاووس وهو عبد الله بن طاووس اليماني الأبناوي، وطاووس كان يسكن خيوان، خيوان الآن بلد فيها قبائل جهال، وربما تسلط التشيع على كثير منهم، وكثير منهم ربما الآن دخل مع الحوثة، والله المستعان. عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، الآخرون في الظهور والخروج، والسابقون في القضاء بين الناس. أوتوا الكتاب من قبلنا أي التوراة والإنجيل، وأوتيناه من بعدهم أي القرآن، فهذا اليوم الذي اختلفوا فيه أي الجمعة، فهدانا الله أي لصلاته والقيام به، فغدا لليهود أي السبت، وبعد غدا للنصارى فسكت أي لأحد. قال ثم قال: حق على كل مسلم أن يغتسل في كل 7 أيام يوما يغسل فيه رأسه وجسده، وهذا المطلق في هذا الموطن يحمل على المقيد في غسل يوم الجمعة. قال: رواه أبان بن صالح عن مجاهد عن طاووس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: النبي صلى الله عليه وسلم: لله تعالى على كل مسلم حق أن يغتسل في كل 7 أيام يوما. أيش هذا اليوم؟ يوم الجمعة. قال: باب: حدثنا عبد الله بن محمد، ربما يكون المسند الجعفي والله أعلم. قال: حدثنا شبابه، شباب بن من يا أخوة؟ ابن سوار. قال: حدثنا ورقاء عن عمرو بن دينار عن مجاهد ابن جبر إمام في التفسير، أخذ التفسير من ابن عباس مرتين يوقفه عند كل آية. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذنوا للنساء بالليل إلى المساجد. فإذا كان قد رخص النبي صلى الله عليه وسلم في الإذن للنساء بالليل، مع أن الليل مظلم وربما يقع فيه ما لا يحمد، فمن باب أولى الترخيص للمرأة في حضور الجمعة والجماعات النهارية. وسيأتي معنا: لا تمنع إماء الله مساجد الله، وقد تقدم الحديث، إلا أنه يشترط في خروج المرأة الأول أن تكون محتجبة، الثاني ألا تتطيب، الثالث ألا تخضع بالقول إن احتاجت إلى الكلام، الرابع أن تأمن الفتنة بحيث تأمن تعرض السفهاء لها قولا أو فعلا، فإن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. ولهذا تجد أهل السنة يحذرون من اختلاط الرجال بالنساء لما يجر إليه الاختلاط من الفتنة والبلاء. ومن زعم بأن قلبه نظيف فقوله هذا يحتاج إلى تنظيف، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. وقد يصمد الإنسان أمام ملايين وكثير من الشهوات، لكن لا يستطيع أن يصمد أمام امرأة إلا أن يثبته الله، وما حصل لذلك الصحابي رضي الله عنه فيه عبرة. قال: خرجت لبعض شأني في يوم مطير فوجدت امرأة تغتسل على غدير لها، قال: فما زلت معها حتى فعلت كل شيء يفعله الرجال، إلا أن آلتي صارت مثل الهدبة، أماته الله. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشهد معنا الصلاة. الآية الحديث. قال: حدثنا يوسف بن موسى قال: حدثنا أبو أسامة حماد بن أسامة قال: حدثنا عبيد الله بن عمر، له أخ ما اسمه؟ عبد الله. ما حاله؟ ضعيف، يقول العلماء مكبر الاسم مصقر الرتبة، ومكبر ومصقر الاسم مكبر الرتبة. إيش يعنون؟ عبيد الله ثقة وعبد الله ضعيف. عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كانت امرأة لعمر تشهد صلاة الصبح والعشاء في الجماعة في المسجد. من هي؟ من يقول من هي؟ قد ذكرناها من فوق هذا الكرسي. امرأة مشهورة ولها قصة عجيبة أبعدت. عندك يا عبد الكريم بن حسن عاتكة بنت سعيد بنت زيد بن عمرو بن نفيل، كانت امرأة يضرب بها المثل في الجمال، فتزوجها عبد الرحمن بن أبي بكر أو عبد الله بن أبي بكر فيما أظن، ثم إنه شغل عن الجهاد بها فقال له أبوه طلقها، فطلقها، فسمعه أبوه وهو يقول: ولم أرى مثلي طلق اليوم مثلها، ولا مثلها من غير جرم تطلق. فرق له أبوه فقال: راجعها لكن لا تحول بينك وبين الجهاد. فوافق. فخرج المسلمون غزوة، وكان عبد الله قد أعطاها حديقة كبيرة على ألا تتزوج بعده. ثم قتل شهيدا رحمه الله، فخطبها عمر بن الخطاب فأبت، فقالت وذكرت له أنها بينها وبين عبد الله عهد وميثاق أو نحو ذلك، ثم ما زال بها حتى وافقت. فقيل لها: ردي الحديقة إلى أهله. فردت الحديقة إلى أهله، فمر بها علي بن أبي طالب وقال لها: ألست القائلة فآليت لا تنفك عيني كليلة عليه ولا ينفك جلدي أغبر؟ قالت: دعني منك يا ابن أبي طالب. ثم تزوجها عمر بن الخطاب على شرط ألا يمنعها من الصلاة في المسجد، فوفى لها. فلما قتل عمر تزوجها الزبير بن العوام، فاشترطت عليه عدم المنع من المسجد، وكان الزبير غيورا جدا. فاختبأ لها في ليلة مظلمة ثم ضربها على عجزتها، فرجعت إلى البيت وانتظرها في الليلة الثانية لتخرج إلى المسجد، فقال: ما شأنك لم تخرجي إلى الصلاة؟ قالت: كنا نخرج إذ صلح الناس، أما وقد فسد الزمان فنصلي في البيت. فعبر في هذه الفاضلة: أبوها يبعث يوم القيامة أمة لوحده، وأخوها من العشرة المبشرين في الجنة، وتزوجها اثنان من المبشرين في الجنة: أبو عمر بن الخطاب والزبير بن العوام. عاتكة، وهناك عاتكة أخرى عمة للنبي صلى الله عليه وسلم، وكثير من العواتك. كانت امرأة لعمر تشهد صلاة الصبح والعشاء في الجماعة في المسجد، فقيل لها: لما تخرجين وقد تعلمين أن عمر يكره ذلك ويغار؟ قالت: وما يمنعه أن ينهاني؟ معناه أنه لو منعها لانتهت، ولكنها التزمت شرع الله وهو التزم شرع الله. قال: يمنعه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. انظروا إلى الشرع كيف أدبهم وهذبهم حتى في الأمر الذي لا يريدونه. عمر بن الخطاب من أشد الناس غيرة على محارمه ومحارم غيره، ومع ذلك قد رخص النبي صلى الله عليه وسلم للنساء في شهود الجماعات، والفتنة مأمونة، وإلا لو لم تؤمن الفتنة لمنعها، فلما أمنت الفتنة لم يمنعها. والشاهد أن المصنف ساق هذه الأحاديث لبيان أن من شهد الجمعة يغتسل، من الرجال أو النساء أو الصبيان، لو لم يكن الصبيان إلا على الاستحباب، أما غسل المرأة فعلى الوجوب إذا حضرت الجمعة لعموم الحديث. قال: باب الرخصة إن لم يحضر الجمعة في المطر. الجمعة واجبة وحضورها متعين، لكن إذا كان هناك عذر من الأعذار فإنه يشمل أيضا الجمعة. وسيأتي أن الصحابة رضي الله عليهم استدلوا بعموم رخصة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة في البيوت من المطر والريح. قال حدثنا مسدد وهو ابن مسرهد أبو الحسن البصري قال حدثنا إسماعيل. من إسماعيل في هذه الرتبة؟ إسماعيل بن جعفر، إسماعيل بن علية، إسماعيل بن إبراهيم ابن علية الذي تنسب إلى ابن المبارك القول فيه يا جاعل العلم له بازيا يصطاد أموال المساكين احتلت للدنيا ولذاتها بحيلة تذهب بالدين. أين روايتك في سردها في ترك أبو نعم أين روايتك فيما مضى عن ابن عون وابن سيرين؟ أين روايتك في سردها في ترك أبواب السلاطين؟ إن قلت أكرهت ذا باطل زل حمار الجهل بالطين. وهذه الأبيات بعينها ذكرتها في ترجمة حمود الحجوري من كتابي النصيحة والبيان لما عليه حزب الأخوان في أكناف دور القرآن. فإن الرجل كان على سنة وخير وهدى، فلما دخل مع الجمعيات ومع الحزبيات ونصبوه وكيلا لوزارة الأوقاف صار يحضر الموالد ويحاضر فيها وتنكر لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فتمثلنا بهذه الأبيات. قال أخبرني عبد الحميد صاحب الزيادي قال حدثنا عبد الله بن الحارث ابن عم محمد بن سيرين. آل سيرين موالي أنس بن مالك لأنهم من سبع عين التمر، ولكن جعل الله فيهم بركة عظيمة، جعل العلم في كثيرهم، محمد وأحمد وكريمة وحفصة ومن وأنس ابن سيرين ومعبد بن سيرين، كلهم طلاب علم ويذكرون في باب الأخوة والأخوات، ومحمد أشهرهم وهو القائل إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذ دينكم. قال ابن عباس لمؤذنه في يوم مطير، أي لمؤذن مسجده في يوم مطير أي ذا مطر، وربما يكون المطر قد انقطع لكن ما زالت الأرض دحضة والحال يرهق من خرج فيه، قال إذا قلت أشهد أن محمد رسول الله أي في الأذان فلا تقل حي على الصلاة، لأنه إذا نادى بحي على الصلاة كأنه يناديه من الخروج، ومع ذلك يجوز أن يقول حي على الصلاة حي على الفلاح ويأتي بعدها بقوله صلوا في رحالكم صلوا في بيوتكم أو كما يقول. قال صلوا في بيوتكم فكأن الناس استنكروا، يعني من جهل شيئا عاداه، من جهل شيئا عاداه، استنكروا كيف يقول لهم صلوا في بيوتكم وهو يوم جمعة والناس يجب عليهم شهود الجمعة. قال فعله من هو خير مني، من هو؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الجمعة عزمة، يعني الجمعة واجبة، حضورها واجب، وإني كرهت أن أخرجكم فتمشون في الطين والدحض، والدحض هو بقايا المطر الذي يؤدي إلى الزلق وإلى غير ذلك، ربما أحدهم يكسر يده والآخر يؤدي إلى انزلاق في ظهره والآخر يلوث ملابسه ويلحق ضرر، حتى الذي يصل إلى المسجد يصل وقد تعب ولحقه النصب، ومع ذلك لو قدر أن المؤذن لا يقول صلوا في رحالكم، عندك يا أبا عبد الرحمن لو أن المؤذن أذن وقت المطر وما قال صلوا في رحالكم، يعني يجوز أن يصلي أم يحضر؟ يصلي. فإن المؤذن إذا كان جاهل بالسنة، إذا كان جاهلا بالسنة لا يلزم أن الإنسان يضيع السنة، فالخروج في المطر يسبب الحرج على الناس، فللإنسان أن يصلي في بيته وقت المطر. والحمد لله قرأنا بابين أو ثلاثة أبواب، باب يتعلق بأن الغسل على من شهد الجمعة من الرجال والنساء، وباب يتعلق بالرخصة إن لم يحضر الجمعة للمطر وغيره. وابن عمر رضي الله عنه ربما ترك الجمعة والجماعة لتمريض زوجته أخت المختار بن أبي عبيد. المرأة ماتت على خير والرجل مات على شر وضير. ما سيجد الناس أبدا مثل أهل السنة، لا العوام ولا الحكام ولا أحد، لأن أهل السنة يعملون بالكتاب والسنة في أنفسهم وفي غيرهم. الخطأ قد يحصل من أحدهم، ما أحد معصوم، أنا أخطئ وأنت تخطئ وذاك يخطئ، لكن منهجهم منهج معصوم، لأنه مأخوذ من كتاب ربنا ومن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، ومما أجمع عليه السلف.